ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، ويصدق في ذلك قول القائل: قل للطبيب تخطفته يا الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينقص سمنه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف فتعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تخاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، ففي هذا الدرس الطيب المبارك آثرت أن أجعله تحت عنوان أسئلة وأجوبة في كل ما يهم العروسين. أختاه، إن الموضوع خطير للغاية، نعم إن الموضوع أمره عظيم وخطبه جسيم ونفعه كبير إن شاء الله رب العالمين. أختاه، حينما أريد أن أتعرض لهذا الموضوع فلا بد وأن أجيب على الأسئلة الكثيرة والتي وردت من الأخوات الإجابة عليها، وإن جل الأسئلة تدور في محور ما يهم العروسين، ما يهم العروسين إن شاء الله تبارك وتعالى. أختاه، وقبل أن أدخل في إجابة على هذه الأسئلة أود أن أقول إن الزواج من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على عباده ذكرهم وأنساهم. أختاه، مما لا شك فيه أن كل إنسان يتمنى الفوز بهذه النعمة لما لها من دور هام في حياة الإنسان بأكملها، فيتؤثر فينا جسديا ونفسيا وعاطفيا، فالزواج له الدور القوي في استقرار الإنسان على هذه الأرض، فهو يحفظ الشرف ويصون الكرامات ويحافظ على الحقوق، فقد جعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما طاهرا مطهرا، وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمون، وحمى النساء من الضياع، وصان المرأة أن تكون كلأ مباحا لكل رافع، وبذلك يبدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس عن الصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام. أختاه، إنها نعمة عظيمة، نعم، وكأني أقول بقول القائل: إن الحياة الزوجية الكريمة القائمة على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يتولد منها السعادة، لأنها تقوم على التقوى. وصدق القائل إذ يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. أختاه، إن السعادة الزوجية غاية كل أسرة مسلمة كانت أو غير مسلمة، لكني أخص الأسرة المسلمة بالذات، فأقول إن السعادة الزوجية غاية كل أسرة، نعم كانت مسلمة أم غير مسلمة، وأخص المسلمة، وكررتها مرتين للأمر الذي هو في صدري وتأعشني به. ولكن السعادة الحقيقية لا يعرفها إلا من عاش الإسلام قلبا وقالبا، ولذلك فالمرأة الصالحة هي التي تجعل بيتها جنة الدنيا بعبادتها لله وطاعتها لزوجها اللهم إلا في معصية الله. من أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة من أعظم أسباب السعادة، قلت من أعظم أسباب السعادة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء، وأربع من الشقاء، المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق والعياذ بالله رب العالمين. أختاه، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة الصالحة في مقدمة أسباب السعادة، فهي التي تملأ البيت عبيرا صافية ببسمتها الحانية، وهي التي تعين زوجها على طاعة الله رب العالمين وعلى طلب وتحصيل العلم، بل وعلى الدعوة إلى الله رب العالمين. إن المرأة الصالحة هي قربة الخطبة التي تخرج للأمة وتخرج لها أيضا جيل النصر والتمكين الذي يعيد للأمة المسلمة نزه المسلمة قلوب ويعيد لها مقدساتها التي ضاعت وتاهت يوم أن تاه المسلمون وسط ركام الدنيا وحصانها الزائل ينهثون وراء الدرهم والدينار. ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الغفار. أختاه كوني شمسا تضيء لزوجها وأولادها بل ولأمتها المسلمة طريقها إلى الله وإلى نصرة دين الله. يا زهرة الإسلام التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي كوني أرضا خاصلة حتى تستطيع أن تلدي صلاح الدين بإذن الله رب العالمين. إن الأمة تعيش في مستنقع رهيب من الذل والهوان ولم يخرجها إلا جيل كجيل صلاح الدين. لذلك بكى الباكي وتمنى من النساء المسلمات أن يلدن صلاح الدين أو أن يلدن خليفة صلاح الدين. لماذا؟ لأن المرأة إنما هي التربة، هي التي تفرز لنا وهي التي تتمخض لنا عن أجيال. إما أن تكون الأجيال أجيالا حقيقية قوية وإما أن تكون أجيالا هزيلة ضعيفة نحيفة والعياذ بالله رب العالمين. فقال القائل وهو يتمنى أن تلد النساء المسلمات أمثال صلاح، تمنى أن يأتي رفيق صلاح، فقال تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل نفسها وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر، نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصار، وليمون يافا يابس في حقوله وهل شجر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، تمزقنا وصرنا شتات قبائل تعيش على الحقد الدفين وتسهر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجندك في حطين صلوا وكبروا. رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، يحاصرنا كالموت بليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر، أنا شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أغفي وأثمر، وأصرخ يا أرض المروءات احملي وأصرخ يا أرض المروءات احملي وأصرخ يا أرض المروءات احملي لعل صلاحا ثانيا سوف يظهر. وأقول أيضا من أسباب السعادة الزوجية أن يكون الزوج صالحا طيبا ورعا تقيا بإذن الله رب العالمين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من أجل هذا قلت وإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان القدوة والأسوة في كل شيء. ألم يقل ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وتمت صفاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج لتسع من النساء وهو في الوقت ذاته يحمل أعباء الأمة بأثرها ويتحمل أعباء الدعوة إلى الله رب العالمين، وعلى الرغم من ذلك لم يقصر في حق أي زوجة من زوجاته بل كان يجلس إليهم ويستمع إليهم ويعلمهن الكتاب والحكمة ويداعبهن ويمازحهن، وكان يواجه المشاكل الأسرية بالبسمة الحانية والكلمة الرقيقة والنصيحة البناءة. الله أكبر. وما أساء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لزوجة من أزواجه سواء كانت تلك الإساءة باليد أو باللسان أو بغيرهما، معاذ الله، فإنه كان قدوة لجميع البشر. من أجل هذا أقول آن لي الآن أن أجيب على الأسئلة الكثيرة التي أتت من الأخوات المسلمات، وإني سأوضح الإجابة بأسلوب بسيط بل وسأكرر بكلام عامي حتى إذا استمعت الأخت لكلامي ساهل الأمر على صدرها. السؤال الأول الذي وصلنا يقول ما الحكمة في الزواج، أي ما الحكمة من الزواج؟ قلت بإذن الله تبارك وتعالى الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى يحمل حكما عظيمة، فقد رغب الإسلام في النكاح لما يترتب عليه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع بل وتعود على النوع الإنساني عامة. نعم أقول إن الغريزة الجنسية والتي خلقها الله في الرجل وفي المرأة من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها. الله أكبر. النفس تشغل والطاقة تشغل، فإن لم يجد لها المخرج الحلال وضعها في مخرج حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الديان. قلت: والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، وقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة من قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيضا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أعجبت أحدكم امرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. الله أكبر. نعم والله، نعم والله، حصانة ما بعدها حصانة، وصيانة ما بعدها صيانة، ووقاية ما بعدها وقاية. ثانيا، الزواج هو أحسن وسيلة للحفاظ على النوع، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. من أجل ذلك قلت: دلت الحكمة العظيمة على حفظ النسل من خلال هذا النكاح. ثالثا، الزواج يعد من أحسن الفوائد الصحية، وقد شهد بذلك القريب والبعيد والمسلم والكافر، وإن من على ظهر الكوكب الأرضي شهدوا بذلك في تقارير وفي أمور عظيمة وفي أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم. السؤال الثاني: ما معنى الزواج في القرآن واللغة؟ قلت: لقد ورد الزواج في القرآن الكريم على عدة معاني، ولا شك أن القرآن يا أختي هو أصل اللغة بل منبعها، وقد جاء الزواج في القرآن على النحو التالي. اسمعي وركزي، أقول للأخوات ركزن معي. الصورة الأولى: الاقتران، ومنه قوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي جعلنا لهم قرينة الصالحات. الصورة الثانية: التماثل والتناظر، في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معناه ونظراءهم وغرباءهم. الصورة الثالثة: النكاح، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي أنكحناك إياها. الصورة الرابعة: الوصف، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزواج والتزاوج من حيث هو اجتماع الذكر بالأنثى على أي صورة، حتى في الذرة التي هي سر الحياة وسر الكثرة والانتشار وسر الخلق والإبداع وسر عمارة الكون المنظور. السؤال الثالث هو مهم، وإن ظنت بعض الأخوات أنه لا أهمية له. السؤال يقول: ما هو رأي الإسلام في الحب؟ ما هو رأي الإسلام في الحب؟ أقول قبل أن نخوض في هذه النقطة: لا بد وأن نعرف أن الشيء قد يكون مباحا أو مندوبا، ولكن ربما استغله بعض الضالين استغلالا سيئا، فهذا أمر مشهود لا يحتاج إلى برهان أو دليل. بمعنى الحب كما قال العلامة ابن القيم على خمسة أنواع: أول نوع محبة الله، النوع الثاني محبة ما يحب الله، النوع الثالث الحب لله وفيه، النوع الرابع المحبة مع الله، النوع الخامس المحبة الطبيعية كمحبة الزوجة والطعام. والمحبة نوعان: محبة مذمومة ومحبة محمودة. والمحبة المحمودة هي أن تحب الله وحده وأن تحب ما أحب الله، وهذه المحبة هي أصل السعادة وهي رأس السعادة، وهي التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. لكن في النهاية أقول: والحب جائز في الإسلام، والحب جائز في الإسلام، والأدلة على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الحديث حسن، ركزنا معي يا أخواتي، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، ده بيدل على إيه؟ دل على جواز الحب، ولكن بالشروط التي نذكرها الآن، ألا وهي: ألا يترتب على الأمر مفسدة، ثانيا ألا يترتب على الأمر مخالفة شرعية، ثالثا أن يكون لقصد النكاح الشرعي. نجيب مثال ثاني ودليل ثاني. كان في رجل اسمه مغيث عبد، وكان له زوجة، وهذه الزوجة كان اسمها بريرة، وانتقل بعض بريرة، ولكن هي بريرة. انظروا ماذا جرى. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب لعائشة أن تعتق بريرة ماذا جرى؟ صارت حرة، ولما صارت حرة كان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. فلما اختارت نفسها لها أن تطلق نفسها من هذا العبد. ماذا جرى؟ انظروا، كان مغيث يمشي خلف زوجته بعد فراقها له، وقد صارت أجنبيا، نقول بعد الصلاة يمشي وراها في الشارع. وده الحديث الصحيح أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. ركزي معايا، حتى لا تسمعي كلاما ضائعا في مسألة أنا بقوله. مغيث كان يمشي خلف الزوجة في الشارع بعد ما صلاها، يمشي ويبكي، يمشي وراه ويبكي. انظروا، هي صارت أجنبية عنه وجموعه تسيل على خديه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نظر إلى عمه العباس وقال: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ حب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حبا، رغم أن الرجل صار أجنبيا على المرأة، لا يجوز له أن يحدثها، ولا يجوز للنبي: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم قال لها، يعني النبي، أم أين لها؟ لو رجعت، يعني يا رب ترجعين، أو لو رجعتي. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. الدليل الثالث والذي يدل على الحب أيضا، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن امرأته لا ترد يد لامس، فقال: طلقها. فقال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: استمتع بها. وفي رواية: إني أحبها يا رسول الله. دل ذلك على أن المرأة الفاجرة والتي كانت لا تتورع عن الفجر هذه، والتي شكى أخلاقها زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قال: إني أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم: استمتع بها. ومن خلال الأدلة السابقة يا أختان يتبين لنا أن الحب يجوز في الإسلام ولا حرج، لكن بشروط أختصرها: أن يكون خاليا من المخالفات الشرعية، بمعنى ما يكونش الواحد يأخذ الواحدة ويتمشى بها، ما يأخذش الواحد الواحدة ويختلي بها، ما يقابلش الواحد الواحدة ويقبلها، ما يعرف يتصل بها بالتليفون من خلف أهلها ومن خلف أهله، إلى آخر هذه الأمور المحظورة. أن يكون خاليا من المخالفات الشرعية مثل التقبيل والمفاقدة إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها. أيضا النقطة الثانية: ألا ينهي هذا الحب عن ذكر الله وعن الحب الأكبر وهو الحب لله ورسوله. ثالثا: ألا يتعرض للمحبوبة بالذكر، أي لا يذكر اسمها في جماعة، عن ذكر الله وعن الحب الأكبر وهو الحب لله ورسوله. ثالثا: ألا يتعرض للمحبوبة بالذكر، أي لا يذكر اسمها في جماعة من الناس، شجلت مع أصحابه: والله أنا بحب فلانة بنت فلان، هي بتحبني، إحنا بنتقابل وأنا بكلمها بالتليفون، وهي بتروح لحتة الفلانية وأنا بروح لها الحتة الفلانية، وهي وعدتني بكذا وأنا وعدتها بكذا. هذا شيطان والعياذ بالله رب العالمين. لا، لا يذكر اسمها في جماعة من الناس ولا أمام أحد، بل يذكر الأمر ويذكر على نفسه ويقدر حتى يمكنه الله من الزواج. لا يتعرض للمحبوبة بالذكر. رابعا: من الأفضل أن يكون المحب ممن يستطيع كبح جوارحه ونفسه. يعني الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ إنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الضريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله. شوف الكلام، أنا أكلم الكل، رجال والنساء في النقطة دي، شوفوا الكلام وأقول للأخوات: أرأيتن الكلام؟ أسمعتن الكلام؟ النقطة الخامسة: أن يكون هذا الحب عفيفا، كما أكد على ذلك العلامة ابن القيم، قال: وأن يكون الحب عفيفا، إنما الكلام في العشق العفيف. لماذا؟ حتى لا يقع المحظور والعياذ بالله رب العالمين. النقطة الثالثة وآخر نقطة: عدم استخدام طرق شركية للوصول إلى المحبوبة، بمعنى ما يبقاش بحب فلانة وهي ما بتحبوش، ولكن ما راح أعمل لها عمل. إما أروح للساحل فلان يكتب لي إن فلانة تحبني، إما أروح لفلان يعمل لها عمل لأنها تجري ورايا وما تستغناش عني. هذا شرك والعياذ بالله رب العالمين، ولا يجوز. لذلك أؤكد عدم استخدام طرق شركية للوصول إلى المحبوبة. شوف ابن القيم بيقول إيه: فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم الكفر. الله أكبر. كم من إنسانة وقعت في هذا المأزق الخطير، وكم من إنسان وقع في هذه الحفرة العظيمة، وكم أسقط الشيطان في حبائله الكثيرة والكثير من الرجال والنساء. يا أخي بتحبك هذا خير، بتحبها هذا خير، لكن حس واصبر ولا تتكلم حتى يمكن الله لك، وكن تقيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره الى اخره. فاحنا عايزين الامر يكون بالضوابط الشرعيه التي اوردها الائمه الكبار. طيب نبص بقى على السؤال الرابع. سؤال بيقول ما هي شروط اختيار الزوج؟ ما هي شروط اختيار الزوج؟ يعني اما يكون واحد جاي عايز يتزوج امراه، ايه الشروط اللي يجب انه يتقيرها عشان يلاقي الزوجه الصالحه؟ على اساس الاخت تعرف كيف تكون صالحه فتتاهب لذلك حتى يختارها الاب الحبيب. قلت لا ريب ان الزوجه هي اهم ركن من اركان الاسره، الزوجه هي اهم ركن من اركان الاسره، بل ان صلحت صلح قوام الاسره، وان فسدت فسدت الاسره. انا بقولها لكل اخت، المراه هي كيان البيت، ان صلحت صلح البيت، إن فسدت فسد البيت. ونحن نرى لو نظر الإنسان عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه إلى بيوته وبيوتات المسلمين، رأى فلانة والعياذ بالله تبارك وتعالى كالشيطان، رأى فلانة كالثعبان، رأى فلانة كالحية إلى آخر من هذه الأمور. لا أعوذ بالله، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. ده أرض، إذا بذرت شوكا جنيت شوكا، إذا بذرت فينا جنيت فينا، والأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، والأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبيثة. من أجل ذلك قلت إن المرأة هي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل. ولذلك عني الإسلام باختيار الزوجة. معي معايا الأخت الفاضلة إلى هذه الأمور وإلى هذه الشروط. إما نيجي نقول دي زوجة صالحة عايزينها للأخ، لابد يتوافق فيها الشروط دي. الشرط الاولاني ان تكون امراه صالحه، ان تكون امراه ايه صالحه. انا بركز الاخوات استمعنا الي جيدا، ان تكون امراه صالحه، فان صلاح الاولاد مرتبط بصلاح الام. الله اكبر، سمع معايا اهو. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه. الدنيا ايه متاع وخير متاعها، ما قالش الرجل الصالح، ما قالش الولد الصالح، لا، وخير متاعها المرأة الصالحة، لأن المرأة هي قوام هذه الأمور وهي ركن أعظم في البيت. طب اسمعي كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ثاني؟ أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الأمين. أول ما بدأ قال المرأة الصالحة، أول سبب من أسباب السعادة في البيت المرأة الصالحة. طيب ننظر في الحديث الثالث بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. يعني اللي ربنا يرزقه زوجة صالحة عارفة ربنا، طيبة صالحة مباركة أمينة، يبقى ربنا كده يعني أعانه على نصف الدين، يتق الله بقى في النصف الثاني. يبقى أنا الشرط الأولاني أن تكون امرأة صالحة، أي أن تكون الزوجة امرأة صالحة. الشرط الثاني بقى بيقول أن تكون ذات خلق ودين، أن تكون ذات خلق ودين. إيه الدليل على كده؟ إن يكون ذات خلق ودين، ما قالش أن تكون ذات دين بس. دين بدون خلق لا يصلح على الإطلاق. ممكن يبقى معها علم شرعي، ممكن حظ للقرآن، ولكن ممكن نراها صليقة اللسان، نراها بذيئة اللسان. فكان الحديث اللي ذهبت إلى أم المؤمنين، وأم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تحكي عن المرأة: إنها تقوم الليل يا رسول الله، إنها تفعل كذا يا رسول الله، إنها صوامة يا رسول الله، إنها صوامة يا رسول الله. قعدت تبكي تبكي فيها، صوامة صوامة، ما بتتركش في قيام الليل. قال كيف هي مع جيرانها؟ قالوا تؤذي جيرانها، قال هي في النار. أهو شوفوا الدين عندها إيه، بس الأخلاق هي منعدمة، يبقى في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا أقول بالخلود أعوذ بالله، ولكن أهو قال في النار. يبقى ما قالش ما إن هي تكون ذات دين بس، دين وخلق في نفس الوقت. ما قالش مثلا أن تكون ذات خلق بس، خلق بدون الدين لا يصلح على الإطلاق. ممكن نرى كافرة معاه الخلق بس ما في الدين ومطيروها إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. أنا بني من اجتماع الأمرين، اجتماع الخلق واجتماع يا أختي الدين. ركزنا معي الدليل إيه؟ واحدة تقول الدليل يا شيخ أو لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فضل بذات دين تريد كذلك. ركز معايا كده، أنا عايزك تركزي في الحديث جدا. النبي المعصوم بيقول تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، ثم أمر قائلا فضل بذات الدين. ما وقفت عندك كده، هل سربت يداك اي فقرت الى قرابه ان لم تفعل ذلك؟ فهم الحديث ده؟ عارف النبي يقصد يقول ايه؟ بيقول قلوب الرجال في اختيار المراه على اربع، قلوب فرعونيه وقلوب قارونيه وقلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى، ركزنا معي ساعيد الكلام، قلوب قارونيه وقلوب فرعونيه وقلوب جنسية وقلوب جينية. قلب الفرعوني يقول انا عايز فلانة بنت فلان ابن فلان باشا ابن فلان باشا سليلة الحسب والنسب. ليه؟ عشان انه يجي بقى يستخدم يقول انا مراتي فلانة بنت فلان بي ابن فلان بي ابن فلان بي سليلة فلان سليلة فلان، ونسي ان الكل من ادم وان ادم من التراب. القلب الثاني القاروني، انا عايز فلانة يا عم الغنية. ليه؟ لان ابوها يا عم بيمتلك الاوفيان وبيرتفع في البنيان وعنده في البنوك قد كذا وعنده هنا قد كذا وعنده هنا قد كذا عشان ابقى ارث. ونسي ان الذي يرث الارض ومن عليها هو الله. القلب الثاني قلب جنسي يقول ايه؟ انا عايز فلانة الجميلة ذات الشعر الطويل ذات القوام الجميل ذات العينين الخضراوتين. ليه يا عمي؟ يقول لك لا انا عايزها جميلة، أنا عايز أفتخر بجمالها، هذا قلب جنسي. ونفي قول الله ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يا أخي سيبيض شعرها أي سيسيب شعرها وينحني ظهرها ويوهن عظمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلب الأخير قلب ديني وهو القلب المتبع، يقول لك أنا عايز واحدة ذات دين، أنا عايز امرأة صالحة. ليه؟ عشان تملأ علي بيتي صلاحة. إذا جيت أنت تذكرني بالله، إذا جيت أغفل تعدني إلى الله، إذا قمت الليل أيقظتني لله، إذا مشيت مع رفاق السوء أعادتني إلى حظيرة الإيمان. أنا عايز امرأة صالحة تكون سبب في دخول الجنة إن شاء الله رب العالمين. يبقى تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فضل بذات الدين سربت يدك. طيب الشرط الثالث من المستحب، ده مش بقى واجب ولا فرض، من المستحب ان تكون بكرة. واحد يقول ايه دليل؟ ادي ابن الدليل. اقول عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعهد. يوم النبي يقول له ايه؟ قال تزوجت. اسأله تزوجت يا جابر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال تزوجت بكرا ام سيبا يا جابر؟ قلت بل سيد يا رسول الله. قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء إلى آخر النهار، أي عشاء، وقال بعضهم يا بالفتح عشاء إلى آخر النهار. يبقى من هنا الاستحباب أن تكون بكرا. الشرط الرابع ما؟ أن يكون ودود ولود، ودود ولود الاثنين مع بعض. الدليل يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الشرط الخامس أن لك تكون من أصل كريم وأصل أصيل. يعني إيه؟ أن تكون ذات أصل كريم وأصل أصيل، لا أن تكون من الحفاة الرعاة. ليه يا جماعة؟ ليه؟ التي أن زي ما قلنا إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، وصاحبة الأصل الكريم تأبى أن تفعل فعلا لئيما، تأبى أن تفعل فعلا لئيما، فرها صلحة فرها كريمة، لا تفعل الشر على الإطلاق، تستحي أن تخرج منها الفاحشة. لذلك شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. الحديث صحيح. يعني واحد يعني ايه خلاص او يعني تكون من بيت الدين والصلاح. ليه؟ لان الام وعاء والاب رجل يرجي اليه، إن كان الوعاء طاهر هتكون البنت طاهرة، وإذا كان هناك رجل في البيت ترد إليه هيقوم ابنته، يبقى كده تسير الحياة. أديك قصة جميلة أوي، قصة دي ذكرها العلامة ابن كثير، وأنا بقول للأخوات أهو الكلام موجه إليكن وأنا ناسي الرجال تماما للأمام، أنا بقول للنساء. اللي حصل كان عندنا إمام عظيم سعيد بن المسيب للتسجيل مع الكافي، هذا الإمام كان لا يخفى في الحق لومة لائم، وكان قواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، وكان رجلا من أهل الصلاح، كان عنده بنت جميلة ضرب بجمالها المثل كده وبس، وكانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب كده وبس، وكانت تسمع العلم الشرعي من الفقه والحديث إلى آخر هذه، وكانت متمكنة من اللغة العربية، يعني ما شاء الله بقى الأصل والنسب والجمال والمال، اجتمعت لها الصفات الأربعة لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. طبعا الكل بقى يتكلم عليها والكل يتمنى يتزوجها، لغاية ما الخليفة عبد الملك بن مروان سمع عنها أم على طول رايح للإمام سعيد بن المسيب، قال أنا سمعت إن عندك بنت جميلة وحمل كتاب الله وبيتضرب ده المثل في الأخلاق والدين والعلم، قال له الحمد لله، قال له طيب أنا عايز أخطبها لولدي الولي اللي هيبقى خليفة المسلمين جميعا من بعده. يعني أنا بقول للأخوات الواحدة تتخيل الحين إما يكون راجل عظيم زي خليفة المؤمنين يمتلك الأموال والبنيان والأطيان وكل شيء، وراح يطلب لابنه، يطلب البنت لابنه، الابن اللي هيكون ايه خليفه من بعد ابيه كده وبس، اللي اوتي الجمال واوتي النسب واوتي الحسب واوتي الوجاهه وكل شيء. اسمعي معايا كده، شوفي رد الوالد بيقول ايه. ام سعيد بن المسيب قال له لا، قال له والله اتأبى علي؟ قال والله لا ازوجها ولدك. ليه؟ قال له أين أنا من قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بقى أنا الخليفة أروح له البيت عشان بنته ويعزها على ابني، ويسمع الناس بذلك أن الخليفة طلبها لولدي فرد عليه طلبه، قالوا مسجنوه سجن كده وبس، وأم جلد مئة جلد عشان يرفع أبا أمرهم بصب جرة ماء درجة في يوم شديد البرود عليه، برضو تحمل وأبى. قال الله لبسوه نصوح من الصوت، لبسوه أبى. قال ولو خرجت من روحي من أعضائي، ولو خرجت إيه روحي من أعضائي ما كنت لأرضى. ليه يا أختي؟ لأنه هو الراعي عليها، هو مسؤول عنها يوم القيامة، يحطها في بيت صلاح ويؤجر، يحطها في بيت صلاح ويعذب ويأثم على ذلك. النبي قال صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو مسؤول عنه. بعدين يئس منه الخليفة خرج، فالإمام رايح مجلس العلم فبيبحث عن طالب علمي فقير كان بيحضر ومداوم اسمه أبو وداع، كان محافظ جدا على دروس الإمام وكان ولد نابغة. فقال الله أين أبو وداع؟ قالوا ما أتى يا إمام. في اليوم الثاني أين أبو وداع؟ ما جاش. في يوم الثالث أين أبو وداع؟ جه. أين كنت يا أبا وداع؟ قال والله يا إمام ماتت زوجتي وكنت أقوم بأمري لأني لا أملك شيئا. قال له هل تزوجت؟ قال ومن يرضى أن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال أنا أزوجك ابنتي. يعني سبحان الله سبحان الله، ركز معايا. قال له أنا أزوجك ابنتي. قال وفرد يا إمام؟ قال له زوجتك ابنتي. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وأشهد الحاضرين وقام بفعل العقد الشرعي. الله إيه اللي بيحصل؟ شوفوا اللي حصل. أبو وداع رواح مش مصدق نفسه، وكم ساين في اليوم ده بيقول رواح وأغلقت الباب عليا وجبت أفطر الفطور بتاعي، فطور هو إيه؟ بقول خبز يابس وملح وزيت. فطرق الباب طال، قلت من؟ قال سعيد. فتخيلت كل سعيد إلا الإمام إلا ابن المسيب. يعني سعيد من الإمام اللي الأرض بتهتز له هيشيل الغيث عندي. ففتحت الباب فإذا هو الإمام ومن خلفه ابنته. قال هذه هي زوجتك وزوجتك إياها، لأنه أقام العقد في المسجد. قال ففرحت فرحا شديدا ولم أصدق نفسي لأني لا أملك شيئا، فصعدت على سطح الدار وناديت في الجيران ألا وإن سعيدا زوجني ابنته. فجاء الناس فهنعوني، فنظرت إليها أمي فقالت ولدي وجهي من وجهك حرام إلا أن تجعها لي حتى أزينها في ثلاث. قال فتركتها لها ودخلت عليها بعد ذلك، فنظرت إليها فإذا هي أجمل من طلعة القمر ليلة البدر. فجلست معها حتى إذا جاء موعد الفرج، قلت لها الآن دعيني حتى أذهب كي أتعلم علم سعيد. قالت له إيه؟ أنا بكلم الأخوات، أنتن هل تحفظن كتاب الله؟ هل قرأتن الحديث؟ هل قرأتن الفقه؟ معنى معي بلا دعيني، أنا رايح أتعلم علم سعيد، رايح أقعد تحت رجليه عشان أتعلم الفقه والحديث والقرآن إلى آخره. قالت له اجلس أمامي حتى أعلمك علم سعيد كله. الله، اجلس أمامي حتى أعلمك علم سعيد كله، أعلمك علم سعيد كله. فجلس وتعلم، ثم بعد ذلك زار الشيخ. فالشيخ بقول له كيف حال الإنسان؟ يعني انت عامله معك ايه؟ قال والله بخير حال، يسر الحبيب ويسيء العد. قال ان عصى فالعصى. قال لا، لا مجال لعصى بيننا. يعني اهو كلام واضح وجميل، وارجو الله تبارك وتعالى ان يجعل كنا من الصالحات. الشرط بقى السادس، سلامة البدن من الأمراض والعلل، وخاصة المعدية. يعني الأخت تكون بدنها سليم من الأمراض والعلل المعدية. واحدة تقول يعني إيه يعني؟ إنفلونزا؟ يعني إيه يعني؟ عند مرض كلوي؟ لا أبدا، اللي هو البرص والعياذ بالله، والجذام والعياذ بالله، والحاجات اللي هي دي والعياذ بالله رب العالمين. الشرط السابع، مراعاة الكفاءة. يعني هي أفضل، هو طبعا المسلمون أكفاء لهذا الدين، بس أفضل أن يكون الكفاءة في المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. ليه؟ لأن هذا مما يساعد على دوام العشرة والألفة. مما يساعد على إيه؟ على دوام العشرة والألفة. سؤال الخامس، أخت بتقول ما هي شروط اختيار الزوج؟ زي ما سألناك عن اختيار الزوجة، طب إيه هي شروط اختيار الزوج؟ أقول للأخت الصالحة الطيبة التي أدعو الله تبارك وتعالى أن يزكيها، هذكر لك بعض الشروط التي يجب أن تتوافق أيضا في الزوج. أول شرط العلماء بيقولوا أن يكون من أهل الصلاح والتقى. أن يكون من أين؟ من أهل الصلاح والتقى. الدليل يا أختي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث واضح، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا، أي إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون ماله، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون جاهه، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون أطيانه، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون منصبه، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون سيارته، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون ملكه أبدا. الإيه؟ وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فاسمعي معي الموقف عن الحسن أنه أتاه رجل، رجل بيقول له إيه؟ بيقول له يا إمام إن لي بنتا أحبها، عندي بنت جميلة أوي وطيبة أوي ومطيعة أوي، بحبها حب كبير أوي 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 أوي، وقد خطبها غير واحد، كل يوم يجي لها ناس، كل يوم يجي لها ناس، فمن تشير علي أن أزوجها؟ اختر لي عني أزوجها لمين؟ البنت جميلة وطيبة وطهرة ومطيعة وما بتبع لي كده، وكل يوم بيجيها ناس أفضل الناس، شور علي أزوجها مين؟ شوف الإمام يقول له إيه؟ زوجها رجلا يتقي الله، وفي رواية زوجها لتقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وفي رواية زوجها لتقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. طيب شوفوا ابن تيمية يقول إيه؟ معنى معي النساء، ركزنا معي. ابن تيمية يقول من كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج ولا يتقدم الرجل لزواج من مخطوبة أخيه أو معتدته. يعني من أجل تنفاق إنسان صالح إنسان على مروءة، إنسان على دين، إنسان على طقة، مشهود له. الشرط الثاني برضو الكفاءة، وكما تكلمنا في الأمر الأول. وطبعا أهل العلم لهم كلام في الكفاءة، لكني سأقف عند هذا الحد في تلك الأسئلة وسأكمل بعد قليل إن شاء الله رب العالمين.